بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الثاني: أننا نتصور أمورا تتصف بالكلية والعموم. كان الكلام فيما احتج به أو احتج به الحكماء لإثبات الوجود الذهني أي التطابق المعنوي بين ما في الذهن وما في الخارج. وقلنا بأن الأقوال في المسألة تحت ثلاث نظريات. النظرية الأولى نظرية الشبع، النظرية الثانية نظرية الإضافة، النظرية الثالثة نظرية الوجود الذهني. تقدم الدليل الأول وقلنا بأن الدليل الأول يقوم على قضية تصديقية، وهي توجه الحكمي الإيجابي على جملة من الأمور المعلومة. وقد ذكر السيد الأستاذ دام ظله في شرحه بأن الدليل الأول هو دليل ذكره المحقق الطوسي في شرح التجريد، وقد عبر عنه بهذا التعبير: لو لم نقل بالوجود الذهني لبطلت القضية الحقيقية. فكأنه يرى أن هناك تلازما بين الاعتقاد بالقضية الحقيقية وبين القول بالوجود الذهني، بمعنى أن إنكار الوجود الذهني يستلزم إنكار القضية الحقيقية. وقال الأستاذ دام ظله بأن هذا الدليل لو بقي على ما ذكره المحقق الطوسي بهذا البيان لكان أدق مما ذكره العلامة الطباطبائي، ولهذا طرأ تحولا على هذا الدليل وأوكل تلك الدقة وبيانها إلى دراسة أعماق. سريعا نقول: أولا، ما هو وجه الملازمة بين الإيمان بالقضية الحقيقية وبين القول بالوجود الذهني؟ لماذا إنكار الوجود الذهني يستلزم عدم الإيمان بالقضية الحقيقية؟ تقدم في مبحث نفس الأمر والواقع أن أشرنا إلى أن القضايا على ثلاثة أقسام: قضية خارجية، قضية ذهنية، قضية حقيقية. والقضية الحقيقية هي التي يكون موضوعها إما الأفراد المتحققة فعلا أو مقدرة الوجود والتحقق. والمفروض أن الأفراد المقدرة لا موطن لها في الخارج لأنها مقدرة، فلا موطن لها إلا في الذهن. فإذا كان موطنها الذهن، هذا هو معنى القول بالوجود الذهني. هذا هو وجه الملازمة بين القول بالوجود الذهني والقول بالقضية الحقيقية. وإلا لو لم نؤمن بالوجود الذهني لم يكن معنى للقضية الحقيقية، لأن هذه الأفراد المقدرة الوجود إذا لم تكن في الخارج لأنها ليست متحققة بالفعل، وقررنا أيضا أنها ليست متحققة في الذهن، إذا لم يكن هناك معنى للقضية الحقيقية. ولهذا الإيمان بالقضية الحقيقية يستلزم القول بالوجود الذهني. أقول صدر المتألهين في الأسفار علق على هذا الدليل بأن الأفراد المقدرة الوجود لا يتوقف القول به على مسألة الوجود الذهني، إذ أن الخارج ينقسم إلى الحاضر والماضي والمستقبل، والأفراد المقدرة الوجود يمكن أن تلحق بالخارج على نحو المستقبل. إذن الأفراد المقدرة الوجود لا تستلزم القول بالوجود الذهني، إذ يمكن أن تلحظ بما هي أفراد في الخارج لكن على نحو المستقبل. ذكر صدر المتألهين ذلك، والعلامة لم يعترض على ذلك في حاشيته، فكأنه قبل الإشكال. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أن الدليل الذي يذكره العلامة الطباطبائي تبعاً لما ذكره صدر المتألهين وما بينا في الدرس الماضي أعم من الدليل الذي يذكره المحقق الطوسي، وهو الملازمة بين الوجود الذهني والقضية الحقيقية. وجه العمومية ما هو؟ إذا لاحظنا الأمثلة، العلامة يقول كقولنا بحر من زئبق كذا، يعني بارد طويل عريض واسع. هذه القضية بحر من زئبق، هل هي قضية خارجية أم قضية حقيقية؟ نحن قلنا لكم بأن القضية الحقيقية هي القضية الخارجية، هي التي يكون الحكم فيها متوجها إلى الخارج. وهذا الحكم عندما يقول بحر من زئبق ممكن التحقق، جبل من ياقوت ممكن التحقق، هذا الحكم متوجه إلى الخارج أو إلى الذهن، ممكن في الذهن تحققه أو ممكن في الخارج، في الخارج فتكون القضية قضية خارجية، لأن الحكم انصب على الموضوع بما هو في الخارج. بينما اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، هذه القضية لا يمكن أن تكون قضية خارجية، لأن اجتماع الضدين أو النقيضين لا موطن لهما إلا الدليل. إذن هذا الدليل عندما يقول العلامة نحكم على المعدومات بأحكام إيجابية، هذه الأحكام الإيجابية سواء كانت ناظرة إلى نحو القضية الخارجية أو على نحو القضية الحقيقية أعم، بينما ما ذكره المحقق الطوسي قدس سره كان يرى التلازم بين الوجود الذهني والقضية الحقيقية فقط، فليس هذا الدليل هو روح هذا الدليل، ذاك دليل بيان وهذا بيان آخر، والأمر سهل. الوجه الثاني حاصله في أمور، أولا أننا نتصور مجموعة من المفاهيم التي تتصف بالعموم والكليات، نتصور الإنسان بوصف كونه كليا لا يمتنع فرض صدقه على كثير، نتصور مفهوم الحيوان بوصفه مفهوما كليا لا يمتنع فرض صدقه على كثير. إذن يمكن للعقل أن يتصور مجموعة من المفاهيم التي تتصف بالكلية. ثانيا، التصور ما معنى؟ التصور إشارة عقلية، إشارة من العقل إلى المفهوم، نحو المفهوم الكلي المتصور، إشارة عقلية نحو المتصور. ثالثا، الإشارات تتوقف على وجود المشار إليه. لا يمكن أن يقال إشارة إلا بوجود مشار إليه، والمفروض أن المشار إليه هذه المفاهيم بوصفها الكلي العام. المشار إليه لا بد له من موطن، أين موطنه؟ أين تحققه المشار إليه؟ هنا احتمالان، إما الخارج وإما شيئا غير الخارج. فإن قيل موطنه الخارج قلنا هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن ما في الخارج متشخص، والتشخص لا يجتمع مع الكلية، والمفروض أن المتصور والمشار إليه هو الإنسان بوصف كونه كلي، والإنسان الكلي لا وجود له في الخارج. نحن عندنا زيد في الخارج، عمرو في الخارج، عندنا مشخصات في الخارج بطول ومكان وزمان وما شابه ذلك وأوضاع معينة، أما المفهوم المقيد بالكل لا وجود له في الخارج، لأن ما في الخارج متشخص، والتشخص ينافي الكلية بل يساوي الجزئية. فإذا كانت هذه المفاهيم بوصفها الكلي، إذا كان هذا المتصور المشار إليه ليس في الخارج، ففي موطن نسميه الذهن. هذا هو الدليل على الوجود الذهني. قال أننا نتصور أمورا كإنسان، كحيوان، كبقر، كشجر، تتصف بالكلية والعموم، يعني إنسان كلي، بقر كلي، شجرا كلي. من هنا إذا قال كلي شيخنا الكلي على ثلاثة أقسام، عندنا كلي منطقي، كلي عقلي، كلي ضميري. هنا عندما قال أمورا تتصف بالكلية، ما هو المراد بالكلية؟ أولا، ما هو الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ تقدم في مبحث عن المنطق، منطق الشيخ المظفر. لاحظ معي، إذا قلت الإنسان كلي، هذه قضية مركبة من الوصف والموصوف، الموضوع والمحفوظ. الموصوف هو الإنسان والصفة هو كلي. إذا العقل لاحظ الإنسان بغض النظر عن الصفة، يعني لاحظ الإنسان بما هو حيوان ناطق، فهذا يسمى بالكلية الطبيعية، طبيعة الإنسان. وإذا لاحظ الصفة بغض النظر عن موصوفها، يعني لاحظ مفهوم الكلي، مفهوم ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فهذا الكلي يسمى بالكلية منطقي. أما إذا لاحظ الصفة مع الموصوف معا، يعني الإنسان بوصف كونه كلي، الإنسان مقيد بكونه كلي، فهذا الكلي يسمى بالكلية العقلي. هنا عندما نقول يتصور العقل أمورا تتصف بالكلية، إذن أي كلية؟ أحسنتم، الكلية عقل، يعني إنسان بوصف كونه كلي، بقر بوصف كونه كلي. إذن المراد هو الكلية العقلي، لا مكان كما شرحه البعض بأن المراد هو الكلية المنطقي. بأي قرينة؟ قال كالإنسان الكلي، إنسان كلي، حيوان كلي، يعني إنسان متصف بالكلية. ويمكن أن يقال، لكن بعيد عن هذه العبارة، يمكن أن يصاغ الدليل، أن يصاغ الدليل على أن يكون المراد من الكلي هو الكلي المنطقي، يعني مفهوم الكلي. الإنسان يتصور مفهوم الكلي أو لا يتصور؟ يتصور مفهوم الكلي. مفهوم الكلي أين موجود؟ في الخارج، ما في الخارج متشخص، لا يوجد شيء كلي في الخارج. إذا لم يكن في الخارج ففي موطن آخر يسميه. إذا يمكن أن نذكر هذا الدليل على أن يكون المراد من الكلي تارة الكلي المنطقي وتارة الكلي العقلي، لكن في عبارة العلامة هنا أراد بالكلي الكلي العقلي. قال كالإنسان الكلي والحيوان الكلي، أي المقدمة الأولى. ثانيا، والتصور إشارة عقلية. ثالثا، والإشارة العقلية لا تتحقق إلا بمشار إليه موجود ينتج، وإذ لا وجود للكل بما هو كلي في الخارج. لماذا؟ علق هكذا، قل لأن ما في الخارج متشخص، والتشخص ينافي لا يجتمع مع الكلية، فهي موجودة في موطن آخر ونسميه الدليل. فإن قلت إذا كان الإنسان بوصفه كليا موجود في الذهن، إذن متشخص في العقل، فكما منعتم وجوده في الخارج من أجل تشخصه، فكذلك المفهومات في الذهن متشخصة في الذهن، فلماذا لم نمنع وجوده؟ منعنا وجود الكلي في الخارج. لماذا؟ لأن كل ما في الخارج متشخص، والتشخص لا يجتمع مع كليا. أيضا ما في الذهن متشخص في الذهن، قلنا التشخص الخارجي لا يجامع الكلية، ولكن التشخص الذهني العقلي يجتمع مع الكلية. لا مانع ذلك. هذا الدليل فيه مجموعة من النكات. النكتة الأولى أن يشكل علي بما أشكل سابقا. غاية ما يثبته هذا الدليل أن هذا المفهوم متحقق في الذهن، وهذا أخص من القول بالوجود الذهني، إذ أن القول بالوجود الذهني يعني القول بانحفاظ الذاتيات، يعني بالتطابق ما هو ما في الذهن عينه ما في الخارج. غاية ما أثبته هذا الدليل هو القول بأن هذه الصور متحققة في الذهن، ولكن تطابق ما في الخارج أو لا تطابق، لها مطابق أو ليس لها مطابق، لا يثبته هذا الدليل. فهذا الدليل يرد عليه ما أورد على الحجة الأولى أنها أخص من المدعى. الدليل الثالث بيانه يتوقف على ذكر عنوان يرد إن شاء الله في بعض المواطن الفلسفية، وقد سبق بيانه في الأحكام السلبية للوجود. ما هو ذلك العنوان؟ هو عنوان الصرف. يقال صرف الشيء لا يتكنى ولا يتكرر. السؤال، ما معنى الصرف؟ الصرف ما معنى؟ الصرف أن تنظر إلى الحقيقة بما هي بغض النظر عما ينضم إليها أو يخالطها. بيان ذلك، إذا قيل أنظر إلى صرف البياض، ما معنى صرف البياض؟ يعني أنظر إلى البياض بما هو بياض، بغض النظر هو بياض ثلجين، بياض ورقين، بياض كتابين، بياض عاجين، لا يقوم. هذه أمور زائدة عن حقيقة البياض. إذا قيل أنظر إلى صرف الإنسان، ما معنى النظر إلى صرف الإنسان؟ يعني النظر إلى ذاتيات الإنسان فقط، يعني إلى كونه حيوانا ناطقا. بغض النظر شاعرون، ضاحكون، متكلمون، نائمون، قائمون، فقط الحمر دماغ حيوانا. إذا لوحظ صرف الإنسان، أي فقط وفقط هو حيوان، فقط وفقط هو حيوان ناطق، يتكرر الإنسان أو لا يتكرر؟ لا يتكرر. الإنسان واحد كله حيوان ولا يتكرر. متى يقال عندنا بياضان؟ إذا لاحظت شيئا ينضم إلى غير الحقيقة، يقال بياض قرطاس وبياض ثلج. أما إذا لاحظنا صرف البياض، البياض بما هو بياض؟ لون مفرق لنور البصر، هذا حقيقة البياض. يتعدد البياض أو لا يتعدد؟ البياض واحد، الإنسان واحد. لكن متى يقال إنسانان؟ إذا قيل طويل قصير، شاعر كاتب، عالم جاهل، عادل فاسق، هنا يتعدد. إذا تعدد عندما لوحظ أمرا خارجا عن حقيقة الإنسانية، وإلا إذا لاحظت حقيقة الإنسانية بما هي هي لم يتثنى ولا. وهذا معنى الصرف. الصرف تلحظ ما يقوم، ما يتقوم به الشيء فقط، ما تتقوم به الحقيقة، الذات والذاتيات. هذا أشرنا إليه نحن فيما سبق. إذا اتضح ذلك نقول في المقام: العقل يتصور الصرف من كل حقيقة، يتصور صرف البياض، يتصور صرف الإنسان. ومعنى أنه يتصور صرف البياض والإنسان والشجر والبقر والكتاب، يعني يلحظها بما هي هي، بغض النظر عما ينضم إليها ويكررها ويثنيها ويعددها ويخالفها، فقد يلحظ حقيقتها. نقول هذا الصرف هل هو في الخارج متحقق؟ المفاهيم الصرفة، الحقائق الصرفة لا تحقق لها في الخارج، لأن ما هو متحقق في الخارج مخلوط بزمانه، بمكانه، بوضعه، بكيفه. لاحظ الإنسان في الخارج متشخص، إما عالم وإما جاهل، إما نائم وإما قاعد، إما شاعر وإما غير شاعر. إذا كل ما هو متحقق في الخارج ملحوظ على نحو أنه مختلط. ما هي مختلطة؟ الإنسان في الخارج مخلوط بشيء، بكونه قائم، بكونه جالس. فإذا كان صرف الإنسان ليس في الخارج، أين موجود؟ في الذهن. لاحظ ماذا قال؟ قال أننا نتصور الصرف من كل حقيقة، وهو أي الصرف الحقيقة محذوفا عنها ما يكثرها ويعددها ويثنيها. يكثرها بأي شيء؟ بالخلق والانضمام. خلق ماذا؟ انضمام ماذا؟ انضمام ما هو خارج عنها، عن الحقيقة، كالبياض المتصور بحذف جميع الشوائب الأجنبية، يعني جميع ما يعرض عليه، جميع ما هو خارج عن حقيقته. وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فهو واحد، وحدة جامعة لكل ما هو من سنفه. والحقيقة بهذا الوصف، بوصف الصرف، غير موجودة في الخارج. لماذا؟ لأن ما في الخارج مخلوق متشخص بزمانه، بمكانه، بوصفه. فإذا لم تكن في الخارج فهي موجودة، أي الصرف، في موطن آخر نسميه الذهن. ها هذا الدليل أيضا يشكل عليه أولا بأنه أخص من المدعى، لا يثبت لنا التطابق المعنوي بالبيان الذي تقدم سابقا. وثانيا وهو المهم، ما هو الفرق بين الدليل الثاني وبين الدليل الثالث؟ إذ يمكن أن يقال هناك في الدليل الثاني قلنا نتصور الإنسان بوصفه كلي، والإنسان بوصفه كلي لا تحقق له في الخارج لأن ما في الخارج متشخص. أيضا هنا نتصور الصرف، والصرف لا تحقق له في الخارج لأن ما في الخارج متشخص. المثال يختلف، في الدليل الثاني جئتم بمثال إنسان كلي، أما هنا جئتم بمثال مفهوم الإنسان الصرف، ولكن روح الدليل واحد. إلا أنه يقال يختلف الدليل. الدليل الثاني، أولا الدليل الثاني والدليل الثالث يشتركان أنهما صيغا على نحو التصور. في الدليل الثاني قال نتصور، الدليل الثالث نتصور الصرف. نقطة الاشتراك مسلك التصور. نقطة الافتراق أن الدليل الثاني لوحظ على أساس التعميم، يعني الإنسان بوصفه كلي، البقر بوصفه كلي، أما الدليل الثالث لوحظ على نحو التجريد، يعني الإنسان مجرد عن كونه كلي، طويل، قصير، عريض، نلحظ صرف الإنسان، صرف البياض، وليس البياض بوصفه كلي، وليس الإنسان بوصفه كلي، بل الإنسان مجرد عن كل ما هو خارج عن حقه. ولهذا قيل بأن البرهان الثالث برهان تجريدي، يعني ملحوظ بشرط لا، أما البرهان الثاني برهان تعميمي ملحوظ بشرط شيء، الإنسان بشرط كونه كلي. أما في الدليل الثالث لاحظنا الإنسان لكن بغض النظر عن كونه كلي أو ليس كليا. هذا هو تمام الكلام في هذه الأدلة. يبقى الإشكال الذي ذكرناه على البراهين الثلاثة بأنها أخص من المدعى. غاية ما تثبته هذه الأدلة أن هناك شيئا يتحقق في الذهن، وهذا هو الركن الأول من أركان القول بالوجود الذهني، ولكن لا تثبت الركن الثاني وهو التطابق بين ما في الذهن وما في الخارج. كيف يجاب عن هذا الإشكال الذي تبناه بعض الأساتذة؟ الجواب يعتمد على إبراز هذه النكتة، خصوصا في الدليل الأول. خصوصا لماذا أقول خصوصا؟ لأنه صيغ صياغة تصديقية، أما بقية الأدلة صيغ صياغة تصورية. ما هي هذه النكتة؟ أن العلامة قدس سره طرح جملة من القضايا في البرهان الأول، قال بحر من زئبق، وهذه قضية حملية، اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، هذه أيضا قضية حملية معدولة المحمول، لا لا تقل اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، قضية سالبة لأن فيها غير. وكيف العلم فلنحكم بأحكام إيجابية؟ كيف يكون أحكام إيجابية وهو يعبر غير؟ هذه القضية على نحو معدولة المحمول، موجبة معدولة المحمول وليس سالبة محصلة. المهم، إذن العلامة طرح جملة من القضايا، والقضايا إنما تكون قضايا إذا كان لها مطابق، لأنه متى يقال القضية صادقة أو القضية كاذبة؟ أولا ما معنى القضية؟ أدرج المطلب. أولا هذه قضايا، ما معنى القضية؟ هي التي تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. متى تحتمل صدقا؟ متى تحتمل كذبا؟ إن طابقت الواقع كانت صادقة، لم تطابق كانت كاذبة. إذن بما أن هذه قضايا لا بد من وجود مطابق لها، وإلا خرجت عن كونها قضية. ليس القضية إلا إما أن تطابق أو لا تحتمل المطابقة أو عدم المطابقة. إذن بما أنها قضايا لا بد من وجود مطابق لها، هذا المطابق هو نفس الأمر والواقع. إن كانت خارجية مطابقها خارجي، ذهنية مطابقها ذهني، ما تقدم في بحث نفس الأمر والواقع. فيجب أن تكون هذه القضايا مطابقة لما هو موجود ومتحقق في نفس الأمر والواقع، وهذا هو معنى التطابق المعنى. إذن هذا الدليل كما يستبطن الركن الأول يمكن أن يقال بأنه يستبطن الركن الثاني، وإلا لو قلنا بعدم التطابق المعنوي في هذه القضايا لسلخنا عنوان القضية من هذه الأمثلة، وهذا باطل، لأنها قضايا تحتمل المطابقة وعدم المطابقة. نعم، يشكل الآن في الثاني والثالث لأنه سلك مسلك التصور، وبما أنه سلك مسلك التصور لا بد من جواب أكثر دقة من هذا الجواب، وهناك جواب آخر يقرب من كلمات صدر أو يقتنص من كلمات صدر المتألهين، ولكن بيانه إن شاء الله موكول إلى نهاية الحكمة، وهذا لا يعني أنه مذكور الجواب في نهاية الحكمة، أقول المناسب أن يذكر هناك، وإلا خرجنا كثيرا عن المطلب. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بعرض النظريات. وصل بنا الكلام إلى المحور الأخير في البحث، وهي الإشكالات التي ترد على القول بالوجود الذهني، وتحديدا على القول بالتطابق الماهوي وانحفاظ الذاتيات بين ما في الذهن وما في الخارج. وهذه الإشكالات بعضها هي التي دفعت البعض إلى إنكار القول بالوجود الذهني، وليس معنى إنكار الوجود الذهني هو إنكار الذهن، الذهن شيء والوجود الذهني مصطلحا آخر. هذه الإشكالات متعددة، أهمها الأول والثاني، وأهم الأوليين الثاني. الإشكال الأول هو أن لازم القول بالوجود الذهني يلزم من القول بالوجود الذهني، أي من القول بالتطابق المعنوي، ومعنى التطابق المعنوي انحفاظ الذاتيات. ما معنى انحفاظ الذاتيات؟ يعني إذا كان ذاتيات الإنسان في الخارج حيوان ناطق، أيضا ذاتياته في الذهن هو الحيوان الناطق. يلزم من القول بالحفاظ الذاتيات أي القول بالوجود الذهني أن يجتمع الجوهر والعرض على شيء واحد، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. أما بطلان التالي فيقال أن الجوهر هو موجود لا في موضوع، والعرض موجود في موضوع، فإذا كان شيء واحد هو جوهر، يعني أنه موجود لا في موضوع، وهو عرض يعني أنه موجود في موضوع، وموجود في موضوع ولا في موضوع يستلزم تناقض. إذن كون شيء واحد هو جوهر هو عرض يستلزم القول بالتناقض، لأنه موجود في موضوع وموجود لا في موضوع، موضوع لا في موضوع تناقض. هذا بطلان التالي، وهو استحالة اجتماع الجوهري والعرض. الملازمة، بيان الملازمة بين المقدم والتالي. لماذا إذا قلنا بالوجود الذهني لزم اجتماع الجوهري والعرض؟ وجه الملازمة ما بيان ذلك. كيف جيدا؟ ما معنى القول بالوجود الذهني؟ يعني الحفاظ الذاتية. الماهية التي في الخارج عين الماهية الذهنية. هذا معنى القول بالوجود الذهني، وأكرر كثيرا حتى تستأنسون بالعبارة. فإذا حضر الإنسان في ذهن صورة الإنسان، ماهية الإنسان في الخارج جوهر، لأن الإنسان في الخارج موجود لا في موضوع. فإذا كانت الماهية الخارجية جوهرا في الذهن أيضا هي كذلك، هي جوهر. بأي دليل؟ بدليل التطابق أن ما في الذهن عينه ما في الخارج. فإذا كان الإنسان بحسب الخارج جوهرا في الذهن يكون جوهر. إذا صورة الإنسان في الذهن، ماهية الإنسان في الذهن جوهر. لماذا؟ بأي دليل هي جوهر؟ لأنه في الخارج جوهر. إذا الإنسان جوهر، الإنسان ماهية الإنسان صورة الإنسان جوهر، لأنه في الخارج هو جوهر. هذه الصورة العلمية، حتى تتحقق الصورة العلمية تحتاج إلى محل أو لا تحتاج، تحتاج إلى موضوع أو لا تحتاج. كل صورة علمية محلها موضوعها نفس. إذن بما أن موضوعها النفس، هذه الصورة صورة الإنسان تكون جوهرا أو عرض. أو لك أن تقول ماهية الإنسان التي في ذهني، يعني الصورة العلمية للإنسان، الصورة العلمية للإنسان يعني علمه، لأن العلم هو حضور الصورة. فإذا كان الإنسان من العلم، الصورة العلمية علم، العلم عرض أم جوهر؟ العلم عرض، لأن العلم كيف نفساني، والكيف النفساني من أقسام الأعراض، من أنواع الأعراض، أقسام الأعراض بعبارة أخرى. إذن لاحظ معي، صورة الإنسان في ذهني هي جوهرة، لأنها في الخارج جوهر، فتنحكم الذاتية تكون أيضا هي جوهرة، وهي عرض لأنها علم، والعلم كيف، والكيف عرض. إذن لازم أن تكون صورة الإنسان جوهرا عرض. ماري واضح الإشكال؟ واضح؟ لاحظ معي، الإنسان في الذهن صورة الإنسان جوهر. لماذا؟
لأن الإنسان في الخارج جوهر، ونحن نقول بالتطابق المعنوي أي الحفاظ الذاتيات، فيكون في الذهن أيضا جوهر، والمفروض أنها صورة علمية، والعلم كيف والكيف عرض، إذن هي عرضان، فلزم اجتماع الجوهر والعرض، وتقدم استحالة اجتماع الجوهر والعرض، فجوهر مع عرض كيف اجتمع؟ واضح الإشكال؟ قال: قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن، بمعنى حصول الماهيات بأنفسها، يعني التطابق المعنوي فيه أي كذن. إشكالات: الإشكال الأول أن القول بحصول الماهيات بأنفسها في الذهن يستلزم كون الشيء الواحد كصورة الإنسان، ماهية الإنسان، جوهرا وعرضا معا، وهو محاله بيان الملازمة. الملازمة بين ماذا وبين ماذا؟ يعني بين القول بالوجود الذهني وبين القول باجتماع الجوهر والعرض. أن الجوهر المعقول في الذهن جوهر، الجوهر كالإنسان، يقول الجوهر كالإنسان في الذهن هو جوهر. لماذا؟ لأنه في الخارج جوهر، بناء على الحفاظ الذاتيات، يعني بناء على القول بالتطابق المعنوي. فإذا كان في الذهن جوهر، عفوا، إذا كان في الخارج هو جوهر، إذن في الذهن هو جوهر. في الخارج ناطق، إذن في الذهن ناطق. في الخارج حيوان، إذن هو حيوان في الذهن. وهو أي هذا المعقول في الذهن بعينه عرض أيضا. لماذا عرض؟ جوهر جوهر، فهمنا، بناء على الحفاظ ذاتيات والتطابق المعنوي. أما لماذا هو عرض؟ قال: وهو بعينه عرض لقيامه بالنفس. قيامه بالنفس يعني يحتاج إلى موضوع قيام العرض بمعروض. كل عرض يقوم بمعروضه، البياض عرض يقوم بمعروضه وهو الجدار، الضحك عرض يقوم بموضوعه وهو الإنسان أيضا، الصورة العلمية عرض موضوعها نفس. وأما بطلان اللازم، ما هو اللازم؟ اجتماع الجوهري والعرض، فلنزوم كونه، يعني كون شيء واحد، كون شيء واحد هو عرض وجوهر، كونه قائما بالموضوع وغير قائم بالموضوع، قائم بالموضوع لأنه عرض، وغير قائم بالموضوع لأنه جوهران، فقائم وغير قائم تناقض. هذا هو الإشكال الأول، فجوهر مع عرض كيف اجتمع؟ هذا الإشكال الأول. أم كيف تحت الكيف كل قد وقع؟ هذا هو الإشكال الثاني، فجوهر مع عرض كيف اجتمع؟ الإشكال الأول. أم كيف تحت الكيف كل قد وقع؟ الإشكال الثاني، بيانه يأتي. والحمد لله رب العالمين. Thank you.